الحمد لله حق حمده، وما بكم من نعمة فمن عنده، والصلاة على نجي خطابه وصفي كتابه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سيكون رديفا لما مر الأمس الكلام عن الترجمة الأدبية والترجمة التاريخية، ثم سنتحدث عن التراجم المنظومة، لنختتم إن كان في الزمن وسع بالتراجم الخاصة، وأولها التراجم الذاتية المفردة. فأما الترجمة بين الأدب والتاريخ، فسبيل ما بين المؤرخ والأديب شقة سافرة، وبعد ما بين المشرقين، فالتفات الأول إلى الحقائق أياً كان لبوسها من اللفظ، وعكوف الثاني على جمالية الألوان في ملاءة المعنى، لا يعنيه هذا إلا بقدر ما تملك تلك عليه لبه وتحرك وجدانه. وعليه اختلفت وجهة المؤرخ عن وجهة الأديب، ولولا أن أبا الحسن ابن بسام الشنتريني عول في كثير مما يجلبه في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة من أخبار التاريخ وتراجم الرجال على ابن حيان، أعظم مؤرخ شهدته الأندلس، صاحب الأسلوب الرصين، لما زاد عن أن يكون كتاب اختيارات أدبية لا علقة له بالتراجم ولا فائدة فيه منها. فقد كتب ابن بسام بأسلوب معتمد على السجع اضطره إليه تطور النثر في الأندلس واحتفال الكتاب بالسجع، وهذا المذهب أفرغ تراجم الكتاب والشعراء من المعلومات، إذ لم يكن البناء على أسلوب مسجوع عوضاً عنها مثل ما قال محققه. وإذ ليس لنا أن نحاكم المؤلفين إلى اختياراتنا، ولا أن نقصرهم قسراً على أن ينتحوا سبيلاً بعينه، فإنما نبدي هاته الملاحظ لنأسف على تراجم كثير من النكرات والمفاريد صيغت بأسلوب أدبي رائق، بيد أنه فارغ من المضامين والمعلومات، خال من عناصر الترجمة كالميلاد والوظائف والمشيخة والأخبار وهلم جرا، وهو بذلك أقرب رحمة إلى الحلا، وهي أحد طرفين إطراء خالص أو ثلب محض. وللتمثيل لذلك، فإن المؤلف المجهول لذيل زاد المسافر وغرة محيى الأدب السافر قد احتفظ بمقطعات لشعراء أندلسيين غير معروفين كأبي القاسم عبد الرحمن بن طلحة وأبي الحجاج بن حسداي اليهودي، لكن حلاهم منحرفة عن قصد الترجمة التاريخية، فلا تخرجهم من حيز النكرات، لأنها أقرب إلى الانطباع النقدي الأدبي للمؤلف، وهو قد يصح وقد يضعف، فتراه قد حلى أبا جعفر بن عاصم المرسي بقوله: أحد من تثنى عليه الخناصر وتزدان بمحاسنه المحاضر وترتاح إليه العلائق والخواطر، له شعر كأنه عقود الجواهر أو أنوار الرياض الزواهر، وقد أثبت منه ما يشعشع خمرة عتيقة ويتضوع مسكة فتيقة. وممن ذكره ابن الإمام الشلبي الاستجي في صمت الجمان على وجه التفرد، إذ لا تعرف له ترجمة في غيره، أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الجارود، لكن الترجمة برمتها وإن كانت طنانة ليس تفيد غير أنه اختص بالمعتصم بن صمادح ثم خرج عن ألميرية بسعاية أعدائه والتحق بالمقتدر من بني هود والمؤتمن ولده، ثم ترضاه المعتصم بعد فرده إلى سيرته الأولى، ولو كان عجل فيها عن السجع لكانت أفصح وأنفع. وهذا نصها. المستولي على الآماد، المجلي في حلبات الأفذاذ والأفراد، الذي تفنن في العلوم وأتقن كل معلوم، وأتى بما شاء من منثور ومنظوم، فأصل وغصن وثقف ورصن وسند معانيه وحصن، فما تمر له إلا بزهرة ترف أو دافة من المحاسن تدف، ونادرة تسارع القلوب إليها وتحف. فله الطويل الذي ما أمل، والمتوسط الذي ما أجحف ولا أكل، والقصير الذي ما عابه القصر ولا أخل، وهو مع سعة كلامه وكثرة نثاره ونظامه واعتنائه بمعاناة الشعر وأحكامه، لم تجدح به غمائم الأنواء، ولم تجنح ببضاعته إلى الاكتساب والاعتفاء، ولا متح بدلوه قلوب الجفاء. الجفاء، القلوب جمع قليب وهو البئر، والجفاء ما قذف به السيل من زبد وغثاء. ولا متح بدلوه قلوب الجفاء في دول الرؤساء، ولكن لما كثر أضداده وظهر وانبرى لمناقضته عداه وحساده، وغلب فيه على المعتصم على الله، وقد كان انطبق عليه جفنه وفؤاده، تطول الترجمة بعد ذلك. ولكن علو درجتها في البيان والترسيل أخلاها من الحقائق، وهي قلب الترجمة وأسها. وأحياناً تكون الترجمة مصوغة بصياغة ضعيفة نازلة في معلم البيان، لكنها أصرح بما نبغي من الحقائق والمعلومات. وتنكب ابن الأبار القضاعي بحسه التاريخي عن السقوط في محذور الإضرار بروح الترجمة عند التزام السجع، فلم يتابع عليه أبا بحر ابن صفوان التجيبية عند معارضة كتابه، بل قال في واحدة من نقداته البارعة وإلماعاته النقدية الدالة على وجازتها في خطبة الكتاب: ولما عارضت به زاد المسافر سميته تحفة القادم، وحميته أسجاع الناثر، وحميته أسجاع الناثر. وظني أنه يقصد بحمايته من أسجاع الناثر الخروج عن مألوف سابقيه من التزام السجع في التحلية، لا أنه لن يورد المختارات النثرية، فإن التجيبي لم يورد غير الشعر وهو إنما يعارضه. وطريقة التحلية هاته قد تفنن فيها الفتح في القلائد، الفتح بن خاقان في قلائد العقيان ومطمح الأنفس، وهو الذي اختطها لهم، وابن الإمام الشلبي في الصمت. وقد كان يظن بهذه الطريقة في الترجمة أن تلزم غرز الأدباء والشعراء وألا تريم عنهم، لكن بعض المؤلفين في التراجم والموسوعات كابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار التزموها على ما فيها من العسر، وعدوها حتى عمت تراجم الأمراء والعلماء والوجهاء، بيد أنهم قصروها على التقديم ثم جروا في البقية على منوال المؤرخين. فمنه قول العمري في ترجمة بقي بن مخلد القرطبي: الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرطبي الحافظ صاحب المسند الكبير والتفسير الجليل والتقرير الجميل والتقريب لما لم يدر في خلد وما لم يدر مال ابن مخلد منه خلد، أسوة أنظاره وقدوة زمانه والناس على آثاره، لو لم يكن للأندلس سواه لما فنيت غروسه، ولا فتئت في سن الفتاء شموسه، ولا تجاسر الأصيل إذا غربت الشمس بذلك الأفق أن تشعشع كؤوسه، أقلع نوءه أي المطر الشديد وهذه غدره، وغاض بحره وهذه درره، وذهب زمانه وهذه مصنفاته وهذا خبره. لكن يحسن التنبيه إلى أن كثيرا من التراجم التي غلب عليها منح التحلية الأدبية لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما سيقت بين يدي المختارات النثرية أو الشعرية للمترجم له، مثل ما يتضح في صنيع أحمد بن محمد البلوي في كشف غطاء الترسيل، في كشف غطاء الترسيل، وهو من المجاميع الأندلسية الأدبية الرائقة التي لا زالت مخطوطة. ومنه عند قوله: ومن إنشاء بحر الأدب الطامي وطود الحسب السامي وغرة الأكارم المشهور المحامد والمكارم المبرز في حلبة الأفاضل قاضي الخلافة المكرم الفاضل فلان رحمه الله ورضي عنه. حاصل الأمر أن الإغراق في إيفاء البيان حقه مضيع لحقائق الترجمة، وقد أحسن في التعبير عن هذا المحز الشوكاني رحمه الله، وكلامه في هذا عدل فصل، حين قال: لقد استكثر المؤرخون من المشتغلين بأخبار الناس المؤلفين فيها من تسجيع الألفاظ والتأنق في تنقيحها وتذهيبها مع إهمال بيان الأحوال والمولد والوفاة، ومثل ذلك لا يعد من علم التاريخ، فإن مطمح نظر مؤلفه وقصارى مقصوده هو مراعاة الألفاظ وإبراز النكات البديعة، وهذا علم آخر غير علم التاريخ، إنما يرغب إليه من أراد أن يتدرب في البلاغة ويتخرج في فن الإنشاء. فظهر أن كثيراً من الأعلام طمست ملامح تراجمهم لأن الذي تولاها كان أديباً، فأغرق في الإنشاء والترسيل، وبذلك ذهبت حقائق الرجل من حلاه الخلقية وصفاته ومواقع رحلته وما إلى ذلك مما يتعلق بالترجمة أكثر من غيره. ثم ننتقل إلى موضوع آخر له تعلق بمفاصل الترجمة، وهو التراجم المنظومة. من تفنن المشترعين لهذا الفن أنهم لم يقتصروا على أن يلبسوه غلالة النثر، بل خلعوا أيضاً عليه رداء الشعر. يمم بعض المؤلفين وجهة النظم في صوغ الترجمة، إما ليسر المؤونة عليهم في ذلك إذ كانوا ممن طاوعهم النظم، وإما إغراءً بجريان الشعر وطلاوته وجميل تلقيه، وكان حظ الأرجاز أكثر من حظ القريض. وبدأت تباشير هذا الصنيع انسلالاً خفياً من قصيدة المدح المجردة لترتقي إلى قصيدة الترجمة من غير أن يقع انفكاك بين الغرضين، ولذلك لم يبلغ هذا الصنف ما كنا نبغي له من موضوعية وصدق وتحر، وخلا إلا من صبابة منزورة من مناهج كتابة السيرة. ويبدو من بواكير ذلك تقريض أبي نواس للفضل بن الربيع عميد وزراء العباسيين، وهي القصيدة التي شرحها أبو الفتح بن جني وهي مطبوعة. فهاته القصيدة وإن كانت ممحضة للمدح خالية من الوقائع، إلا أنها موذنة ببداية هذا الصنف، لأنه قصد إغرابها وتعميتها جلباً لأنظار الناس إليها، فيكون ما تلاه ممن نظم سيرة بعض الأعلام من ضريف الفضل مدفوعاً إلى ذلك بنفس العذر. وتضمنت بعض الأراجيز التاريخية ألواناً من التراجم تخص الملوك والأمراء والثوار والمتغلبين في الغالب، مثل ما يظهر في أرجوزة الأديب أبي طالب عبد الجبار الشقري الأندلسي عرف بالمتنبي، وأفصحه عن ذلك في مقدمتها حين قال: وحذفت كل حديث يتغلغل وخبر يتسلسل إلا ما اتصل بذلك من أخبار أملاكها الدرس إلى وقتنا هذا ممن وليها من بني أمية وغيرهم. وذكرت من ولي الخلافة بالمشرق من بني العباس بعد المطيع لله إلى وقتنا هذا. فمن ملامح الترجمة عنده قوله في ترجمة السفاح في مبتدأ الدولة العباسية: فصار في الأمر بنو العباس فلم يكون في حكمهم من باس، أول أملكهم السفاح خبر عنه العدل والصلاح، لكنه كان كثير القتل في عبد شمس طالبا بذحل، الذحل الثأر. دعا أبو سلمة الخلال إليه فانقدت له الرجال، فكان رأس مظهري دعوته فخاف منه القدح في دولته، إذ كان قاد مال إلى آل علي مشايعا من رام منهم أن يلي، فدس من سرره جنح الغباش بأسمارين أذلق كالصل نهاش. والصل كما تعرفون من أخبث الحيات. كان أبو مسلم السراج في عسكر مجر له عجاج، قد سودوا الثياب والرايات يبغون من إثارة الثرات، يدعون في بلاد خراسان بطاعة السفح لا مروان، فقتلوا مروان في بصير، فسجد السفح للقدير لما رأى رأس لمروان قطيع في طبق بين يديه قد وضع، وكان لا يقبل ذا نميمة مجانبا للشيم الذميمة، وكان ذا علم وذا أنات مقتديا بأله الهدات، حتى حواه بعد قصر جدث وصار حتى الحشر فيه يلبث، وهي طويلة النفس. ولشاعر بني مرين أبي فارس عبد العزيز الملزوزي المكناسي نظم السلوك في ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك، بلغت عدة أبيات هاته المنظومة أكثر من 300,000 بيت، وهو وإن زعم أنها من مبتدأ تاريخ الإسلام إلى دولة بني مرين، إلا أنه على الحقيقة قصرها على أخبار بني مرين، وبالذات أطنب أي إطناب في ذكر تفاصيل عهد يعقوب المنصور الموحد، فكأن الأرجوزة بتمامها ترجمة منظومة لهذا ليعسوب البيت المريني. سنجلب بعض عناوين الفصول وإن كانت طويلة: ذكر ولاية الأمير الأعظم أبي يوسف يعقوب، ذكر سيره وأخباره ومآثره الأثيرة وآثاره، ذكر بعض مكارمه، ذكر ابتداء دولته السعيدة وكيف تملك جميع ملك أخيه، ذكر ابتداء أمره مع عمر المرتضى وحروبه معه، ذكر وقيعة جيليز في مراكش، ذكر وصول إدريس إلى المنصور وعهدهما، وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك إلى أكثر من 80 فصلاً كلها في أخبار المنصور، والكتاب من أوسع ما ألفه المغاربة في السيرة الشعرية، ونكتفي من هاته الفصول المديدة بفصل فيه ذكر جواز المنصور للأندلس للمرة الثانية. لكن ينبغي ألا يريم عن أذهاننا أن المقصود من هاته المثل والنماذج إنما هو تبيان أن النظم قاصر عن توفية رسم صورة المترجم له، مثل ما يفعل ذلك الترسل المنثور. فجاء للغزو أمير المسلمين أول عام 77، فجز أيضا للجهاد في صفار ثانية لكي يبيد من كفر بكل ذي النجدة من أبطاله، وسعده في الغزو في إقباله، فجاء إشبيلية في ربيع شهر النبي المصطفى الشفيع، فوقف العلج حول الوادي في عدة منهم وفي استعداد، فما ترى إلا الدروع السابغة يعجز عن أوصافهن النابغة، يقصد الشاعر، وكل عضب باتر وسمهري، السمهري الرمح الصليب، وجوشانين وبيضتين ومغفري، والجوشان الدرع، شعاعها يذهب بالأبصار وحسنها جل عن الأفكار. فعندما رأت مرين الكفرة عاد الجبان منهم كعنترة، والروم صارت حمرا مستنفرة ذهلة فرت أمام قسورة. فاندفعت كتائب المنصور فظفرت بالسعد والظهور. ولم يقصر يوسف في الحرب بسيفه ذاق أجل الكرب، من مر من سيوفه الحداد حلت به المنون وسط الوادي. ماتت هناك منهم ألوف وفرقت من حينها الصفوف، يشدة قد عاينتها الروم في الماء صرنا خلفهم نعوم. وعد من فيض الدماء الوادي أحمر بعد لونه المعتاد، فمزقت جمعهم تمزيقا وفرقوا بأسرهم تفريقا. ودخلت سيفا حصون تذكر منها قطنينتهم لو تعمر. لاحظوا معي جزاكم الله خيرا أن هذا المسرد على طوله لم يتضمن من أسماء الأشخاص والبقاع إلا اسما أو اسمين، لأن ضرائر الشعر تحول دون التصريح بالأسماء كالمعتاد. أما القرى والدور والمجاشر فما بقي للروم فيها عامر، ما ذرأت إشبيلية العلية من كافر حلت به المنية. وظفر الإسلام فيها وظهر وصار دين الله شمسا فاشتهر، في ذلك اليوم رأت تأييدا فقيدت تاريخه تقييدا. وأيقنت بكل عز وشرف لما رأت خيولنا فوق الشرف، وضربت على حماها الأخبية وانتشرت على رباها الألوية. يا حسن ذا لو أنه قدام على النصارى في حماهم عاما، لكنه لكل شيء أمد والله يهدي للهدى ويرشد. ولعل الأمر أخف من ذلك عند المتمرسين بحدائج عبقر، فهم أقدر على إبراز ملامح المترجم له من وراء غلالة النظم المسدلة، لكن من غير أن يتفصوا بالجملة من وعورة البيان عن الحقائق وتجليتها بأيسر سبيل مثل ما هو مقدور في الصياغة النثرية. ومن هؤلاء الشعراء الدربين ابن الزيات الكلاعي، فقد نظم فهرسه برمته على هاته الشاكلة، لكن على سبيل متفرد لم يدانيه أحد فيه، ولم يجعله خالصاً لتوثيق ما أخذ أو التعريف بعمن أخذ، ولكنه أيضاً خلع عليه لبوساً من صبغته، فخصه بأبواب في الترقيق والآداب والسلوك، فجاء فهرساً غريباً في معناه. لكن الترجمة الشعرية لا تفي بالإفصاح عن أحوال الرجال، وإنما تومئ وتوري وتلوح، فيوشك ألا تجتزئ بها دون العود إلى المضان النثرية. ومنها قوله في ترجمة واحد من شيوخه، وهذا من الطويل، ومنهم وحيد الخاشعين أبو علي الجلي الأصلي يا لك زاكيا، وضي المناحي عاقدا جاريا على طريقة أهل العلم للعهد راعيا، فقيها بصيرا بالفتاوى مشاورا يصيب بأدنى الرمي منها المراميا، وكان شديد الخوف متصفا بما يكون به رب الورى عنه راضيا، مفدا من الجمهور بالأبوين لا يرى الدهر إلا خاشع القلب باكيا، يروعك منه منظر ذو سآمة كسته رداء من حلى الحسن كاسيا، على خلق كالزهر شق كمامه فأنشق عرف الند والبان ذاكيا، ويملأ أسماع الورى من كلامه يواقيت تسمو قيمة ولآليا. وأما الذي في صدره من حقائق فشيء يسر العارف المتناهية. نحن نسوق هذا الكلام من الكتاب المخطوط، من الكتاب المخطوط. وأما الذي في صدره من حقائق فشيء يسر العارف المتناهية، وكنت إذا شاهدته قلت جل من كساه سنن يغشي العيون الروانيا. وأما السجايا الفاضلات فلم يكن له أحد فيهن يوما مساويا. إذا أغضبوه لم يزل باسما لهم كأنهم أرووا من البر صاديا. وإن بلغت حال الشكاسة مبلغا بهم كان عما أسرفوا فيه ساليا. لطال سهاد منه تتلوه عبرة إذا الليل وافى عابس الوجه داجيا. يفكر في آي الكتاب إذا تلا بفكرة لا ساهٍ ولم يك ساهيا. وكنت لعمر الله آتيه والدجى، لأنه كان تلميذه فكان يقرأ عليه السبع. وكنت لعمر الله آتيه والدجى قد اعتقرت كيما أنال مناليا. فأقرأ حزبي ثم أقرأ آخرا وآخر إيفاء بما كنت باغيا. ويصبر لي لا تستفز طباعه موالاة إلحاحي وإن كنت جافيا. وما ريأ يوما عن زكاء نحيزة، الزكاء النحيزة وطيبوبة الطباع. وما ريأ يوما عن زكاء نحيزة بناحية أعظم به الدهر زاكيا. وما زال يوليني الجميل ولم يزل لما يونس الغر البليد مواليا. على هذه الحسنى من السير قضت لياليه والأيام جلت لياليا. إلى أن مضى والحمد والشكر تابع له فليفز بالحمد والشكر ماضيا. روى عن شيوخ جلة كأبي علي الأحوصي استوعب الفضل وافيا. تلا السبع لم تهمل عليه شروطها، تلا السبع لم تهمل لديه شروطها عليه وكان النير المتلاليا. كم هاته الترجمة وإن كانت طويلة إلا أننا لم نجتزئها حتى تكون كالصورة المتتامة المتكاملة. كما قد تلا أيضا على الأوحد الرضا أبي جعفر أمضى النحاة مراميا، يقصد ابن مضاء القرطبي. تلا على الفحام خير تلاوة وكمل لم يسأم عليه المقاريا. وأما ابن أيوب الخطيب فقد تلا عليه جميع السبع لم يكوانيا. هذا ابن أيوب الغافقي الخطيب. وألقى أبو بكر عليه عتيق من شمائله ما رد عنه المباريا. وأقرأه السبع القراءات فاحتوى بهن على فخر يسوء الأعاديا. وفي هؤلاء الجلة الغر مكتفا به فليكن الممنوح من ذاك كافيا. ثم يصرح بقراءته عليه: قرأت عليه السبع ثم أجازني ثم أجاز لي رواياته لم يبق منهن باقيا. فها أنا ذا أروي القراءات عنه عن أولئ وحسبي أن أرى عنه راويا. وما السن إذ أكملتهن قراءة عليه سوى عشرين يزدن ثمانية. إذن كان سنه إذ قرأ عليه السبع 18 سنة. هذه الأمثولة أقرب إلى الترجمة العلمية التي تتضمنها كتب الفهارس، حيث التركيز فيها على أمرين: على مبلغ المترجم له من العلم، وعلى علاقة المترجم بالمترجم له. كان بودي أن آتي على هذا العنصر الذي يحتجن الترجمة الشعرية، بيد أن سيف الوقت المسلط حال بيني وبين ذلك، ومن بلغ الوسع أعذر، ولو كنت أملك أن أطوي الوقت حتى أنتهي من هذا الذي بين يدي لفعلت، فعسى أن نستدركه غدا إن شاء الله بحول الله وقوته. شكر الله لكم صنيعكم من حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.